أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نشرع إن شاء الله في هذا اليوم في كتاب الباب 11 للعلامة الحلي مع شرحه للفاضل المقداد ابن عبد الله السيوري، وكما جرت العادة أنه نقرأ الفاتحة إلى المصنف عند الشروع في أي كتاب من الكتب، فلا بأس لقراءة الفاتحة وإهداء ثوابها إلى العلامة الحلي وإلى الشيخ الفاضل المقداد السيوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى الأبحاث التي سوف نتناولها إن شاء الله في هذا الكتاب، هي أبحاث يعبر عنها بعلم الكلام، وللدخول في علم الكلام مقدمات أربع لا بد لطالب العلم من الاطلاع عليها، وهذه المقدمات الأربع التي لا بد للطالب من الاطلاع عليها قبل الشروع في مثل هذا الكتاب وفي مثل هذه الأبحاث العميقة في علم الكلام، لا بد لكل طالب علم أن يقف عليها. المقدمة الأولى وهو كيف تكون علم الكلام، والمقدمة الثانية ما هو علم الكلام، والمقدمة الثالثة لماذا سمي علم الكلام بعلم الكلام، والمقدمة الرابعة من هم الذين اشتهروا بأنهم من المتكلمين. فعندما نتكلم عن المقدمة الأولى وهي المقدمة التي تتكلم عن كيف تكون علم الكلام، في واقع الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان المسلمون في حاجة إلى علم الكلام. لماذا؟ لأنهم يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فيسألونه في بيان العقيدة وفي كل مشكلة تتعلق بالعقيدة، سواء فيما يتعلق بوجود الله سبحانه وتعالى، بوجود الخالق أو بوحدانية الخالق أو بعدل الخالق أو بالنبوة أو بالمعاد، كل ذلك يرجعون فيه إلى النبي صلى الله عليه وآله، فلم يكن في حاجة عندهم لعلم الكلام. لكن بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله وقعت فتنة بين المسلمين، وقعت فتنة بين المسلمين كما هو معلوم، وافترق المسلمون عدة فرق. وعندما بدأ الفتح الإسلامي إلى بلاد الشام وإلى بلاد العراق وغيرها من البلدان، صار هناك انفتاح على ما عندهم من ثقافات وعلى ما عندهم من مذاهب متعددة. فكان هناك النصرانية، وكان هناك اليهودية، وكان هناك المجوسية. هذه المذاهب وهذه الديانات صار عند المسلمين تساؤلات كثيرة من خلال اطلاعهم على ما عند هذه الديانات من أمور تتعلق بالعقيدة، من أمور تتعلق بالله، من أمور تتعلق بالمعاد، من أمور تتعلق وهكذا. فصار لدى المسلمين تساؤلات كثيرة تتعلق بالله سبحانه وتعالى، تتعلق بيوم القيامة، تتعلق بحقيقة النبوة، تتعلق بعدل الله عز وجل، مما أثير الضجة عقائدية بين المسلمين أنفسهم وبين المسلمين وبين الديانات الأخرى والطوائف الأخرى. فتصدى مجموعة من أهل العلم للرد على تلك الشبهات وللرد على تلك المقالات، ولكن مع شديد الأسف أن بعض هؤلاء الذين تصدوا للرد على تلك الشبهات لم يرجعوا إلى أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين، لم يرجعوا لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين في مثل تلك الشبهات، من أجل أن يدافعوا عن عقيدة الإسلام، وإنما رجعوا إلى الكتاب العزيز القرآن الكريم بما يفهمون، ورجعوا لسنة النبي صلى الله عليه وآله بما يدركون. ولم يلجأوا إلى المعصوم في فهم الأخطاء، فتعددت الطوائف وتعددت المذاهب، وبهذا السبب، أي بسبب عدم رجوع القوم للأئمة سلام الله تعالى عليهم للإجابة عن كل هذه الحيثيات المتعلقة بالعقيدة، وقعوا في الأخطاء الذريعة، ووقعوا في الملابسات الشديدة في مجال العقيدة، ووقعوا في الأخطاء الذريعة، وتعددت بعد ذلك هذه المذاهب الفلسفية وهذه المذاهب الكلامية وهذه المذاهب العقائدية. لكن أهل البيت سلام الله تعالى عليهم لم يتركوا الحبل على العاتق، أو على الغارب، وإنما استطاع الأئمة سلام الله تعالى عليهم أن يحافظوا على الهوية الإسلامية وعلى العقيدة الإسلامية الصحيحة، فخالفوا عموم المسلمين في موارد وصاروا باتفاق معهم في بعض الموارد في موارد أخرى، فمن هنا تأسس علم الكلام. إذن كيف تأسس علم الكلام؟ أنت كطالب علم من المعيب أنه تسأل كيف تأسس علم الكلام وأنت لا تفقه شيئا، تدرس علم الكلام ولا تعي متى تأسس وكيف تأسس علم الكلام. فهذه المقدمة الأولى سجلوها عندكم لأنكم ستحتاجون إليها عندما تتصدوا لتدريس هذا الكتاب. المقدمة الثانية، ما هو علم الكلام؟ هذا علم الكلام ما المراد منه؟ طبعا علم الكلام علم مستحدث، علم إسلامي مستحدث، لأنه في صدر الإسلام ما كان عندنا علم كلام. ل23 عام دعوة النبوية ما كان هناك عندنا علم كلام، ولكن بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وبعد فتوحات صار عندنا علم كلام، وأصبح هذا العلم من العلوم المستحدثة، هو علم إسلامي مستحدث. وكيف يمكننا أن نعرف علم الكلام؟ مر عليكم أنه في كل علم لا بد وأن يتعلم الطالب تعريف ذلك العلم، ومر عليكم في المنطق أن التعريف يجب أن يكون مانعا جامعا، مانعا عفوا جامعا للأفراد، مانعا من الأغيار. أما إذا لم يكن جامعا مانعا فلا يكون تعريفا دقيقا. فمن هنا لا بأس أن نتعرف على بعض التعريفات القديم منها والحديث لتتضح لنا المعلومات المتعلقة بعلم الكلام وكيف يعرف علم الكلام. علم الكلام عرفه القاضي عضد الدين الأيدي، ماذا قال؟ قال علم الكلام هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية لإيراد الحجج ودفع الشبهة. أعيده، قال علم الكلام هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية لإيراد الحجج ودفع الشبهة. هذا تعريف من؟ القاضي عضد الدين الأبد أو الأيدي، وهذا طبعا من أبناء العامة ليس من علمائنا. ومن علمائنا هو تعريف للسيد علي القزويني رحمه الله، وهو من علمائنا القدامى، من قدماء العلماء، وعنده حاشية على القوانين، وعنده حاشية على المعالم، وفي حاشيته على كتاب معالم الدين عرف علم الكلام رحمك الله. فماذا كان يقول في تعريفه لعلم الكلام؟ قال علم الكلام هو العلم الباحث في أحوال المبدأ والمعاد، والباحث عن الصانع، وما يصح عليه وما لا يصح عليه. يعني كيف يعني؟ يعني ما يصح لله عز وجل مثل صفاته الثبوتية، وما لا يصح عليه مثل الصفات السلبية. هكذا عرف السيد القزويني علم الكلام. لكن عندما نأتي إلى تعريف القاضي عضل الدين الأيدي وتعريف السيد علي القزويني، نلاحظ على أن هذا من التعريفات القديمة، هاي تعريف قديم لعلم الكلام، ونحن نريد أن نعرف علم الكلام بتعريف حديث، بتعريف جديد من هذه التعاريف الجديدة، بل ولعلها من أفضل ما عرف بها علم الكلام، وقد اخترناها لكم، هو ما عرفه الشيخ عبد الرسول الغفار. عبد الرسول الغفار، عبد الرسول الغفار عنده كتاب يسمى الكليني والكافي، يسمى الكليني والكافي، وهو مطبوع وموجود، يمكنكم الحصول عليه. عرف فيه علم الكلام تعريفا جيدا. ماذا قال في تعريفه؟ قال في تعريف علم الكلام، قال هو العلم الذي يبحث عن أصول العقائد المذهبية مستعينا بالأدلة العقلية والنقلية، والتزاما بالعقيدة الحقة. هذا تعريف من؟ الشيخ عبد الرسول الغفار. زين، طبعا هذا التعريف نلاحظ على أنه تعريف جامع مانع، وهذا من أفضل ما عرف به علم الكلام. زين، خلنا نعيد التعريف لأن الظاهر أنا نسيت هني بعد فقرة. علم الكلام هو العلم الذي يبحث عن أصول العقائد المذهبية مستعينا بالأدلة العقلية والنقلية خلوصا من العقائد الكافرة الضالة. هاي ما جبتها لك من ساعة. خلوصا من العقائد الكافرة الضالة والتزاما بالعقيدة الحقة. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يعني يريد أن يقول إنما أسسنا علم الكلام من أجل أن نبطل عقائد الكافرين وعقائد الضالين ونثبت عقيدتنا بهذا النحو، أي نثبت الحق معنا ونثبت العقيدة الحقة التي هي عقيدة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين بالأدلة النقلية وبالأدلة العقلية. وهذا في الحقيقة تعريف جامع مانع، وهذا من أفضل ما عرف به علم الكلام. إذن على ضوء هذا التعريف نجد على أن الهدف من علم الكلام هو ماذا؟ أمران وهدفان. الهدف الأول هو أن أثبت عقيدتي وأعمل بها، والهدف الثاني أفسد العقائد الكافرة والعقائد الضالة وأمنع من العمل بها. صار واضح؟ المقدمة الثالثة، لماذا سمي علم الكلام بعلم الكلام؟ علم الكلام عبر عنه بعدة تعابير، مرة يعبرون عنه بعلم الكلام، ومرة يعبرون عنه بعلم العقائد، ومرة يعبروا عنه بأصول الدين. فمن أين جاءت كلمة علم الكلام، وكيف وصلوا لهذا التعبير؟ وهذا التعبير في الحقيقة والواقع هو تعبير جامع معنى فعلا فعلا، لأنه من أفراده العقائد، من أفراده أصول الدين، ومن أفراده ما يتعلق بالتوحيد وما شابه ذلك. فمن هنا لما نقول علم الكلام هو العلم الواسع، العلم الواسع الذي يتكلم في مجال العقيدة. لكن من أين جاءت هذه التسمية؟ من أين جاءت؟ بعض العلماء قال سمي علم الكلام بعلم الكلام لأن الذي يدخل فيه ويدخل به لا بد أن يكون متكلما، وإذا لم يكن متكلما لا يستطيع مواجهة الخصم، فمن هنا لا يدخل فيه إلا المتكلم العارف في مجال العقيدة، ولا لا يدخل. فعلم الكلام يحتاج إلى المتكلم، فمن هنا سمي بعلم الكلام. زين. وكذلك لا بد أن يكون عنده منطق، وعنده استدلال، وعنده بحث، لا يدخل وهو خالي الوفاق. لا بد أن يكون متكلما، أن يكون عنده منطق، وأن يكون قادرا على الاستدلال، زين، وإلى غير ذلك. ولا بد أن يكون عنده بحث، أن يبحث أيضا، وإلا ففاقد الشيء لا يعطي. يعني ربما عالم كبير كذا، لكن لم يكن متخصصا في مجال العقيدة لا يتمكن من الصمود، في مجال الفقه، في مجال الأصول، في مجال القرآن عنده، لكن في مجال العقيدة مو ما عنده، عنده، لكن ليس عنده الآلية التي يمكنه أن يتكلم بها، فهو ليس من المتكلمين. إذا لم يكن من المتكلمين لا يمكن أن يدخل في هذا العلم، لأن هذا العلم سمي بعلم الكلام لأن من يدخل به لا بد أن يكون متكلما، عنده منطق، عنده بحث في مجال العقيدة، عنده استدلال، قادر، وهكذا. وليس أي إنسان، مو أي واحد، لا بد أن يكون متكاملا في هذا المجال. ولذا في بعض الروايات الواردة عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام تقول دخل على الإمام سلام الله عليه إنسان صاحب شبهات في العقائد، واحد صاحب شبهات في العقائد، فقال من عندنا من المتكلمين يناقش هذا؟ الإمام يقول من عندنا من المتكلمين يناقش هذا؟ فقالوا له هذا هو زرارة موجود، ها هو زرارة، وهشام بن الحكم موجود، وطبعا زرارة متكلم، وهشام بن الحكم بعد متكلم، وقيس الناصي أيضا موجود. قال عليك بهذا، هذا أشدهم كلاما. ما قال زرار، لا لا، مو قيس الناصي، قيس الناصي، زين. قال عليك بهذا، هذا أشدهم كلاما. ما قال زرارة، وما قال هشام، مع أن هشام ماذا يشهد له في علم الكلام، لكن يبدو أن قيس متفوق عليه. منطقه أقوى، يقول الإمام منطقه أقوى، فناقشه قيس والإمام جالس. وليس كل الأصحاب متكلمين، مو كل أصحاب الإمام متكلمين، حتى أي واحد اسمه أصحاب الإمام وندخله رأسا ما يمكن. فبعضهم لديه القدرة على النقاش، ولديه القدرة على البحث، ولديه القدرة على المناورة في مجال عقيدة، ولديه القدرة في الكلام، ولكن بالنسبة إلى علم الكلام ليس كذلك، مع قوته مع تفوقه، ولكن في بعض مراتب علم الكلام لا. ولهذا هنا الإمام سلام الله عليه أشار إلى من؟ إلى قيس، مع أن زرارة متكلم ومع أن هشام الحكم متكلم، لكن أشار إلى قيس. فبعضهم ليس لديه القدرة على النقاش وعلى البحث، وبعضهم عنده القدرة على أن يتكلم، على أن يتكلم، فسمي لهذا بعلم الكلام. عرفتوا حين شلون صار؟ لماذا سمي علم الكلام؟ لحاجة هذا العلم إلى المنطق وإلى البحث وإلى البيان وإلى الكلام وهكذا. زين، بعض العلماء قال سمي علم الكلام بعلم الكلام لأن أول مسألة وقع فيها الجدال ووقع فيها الخلاف وأصبحت فيها مشكلة، مشكلة كبيرة، مشكلة عقلية كبيرة، وهي مسألة كلام الباري عز وجل. القرآن العزيز هل هو قديم أم حادث؟ وصارت فتنة كبيرة، هل أن كلام الله كلام الباري عز وجل قديم أم حادث؟
كلام الله شيخنا يقصدون بالقرآن.
إيه القرآن؟ زين، وهذا سوف يأتي التطرق إن شاء الله لهذه الأبحاث، وإنما إحنا ذكرناها استطرادا حتى تكون عندكم خلفية. زين، يعني إحنا في هذا الدرس مجرد مقدمة وفونديشن، على أساس بعد ذلك البناء يكون قوي. إيه سوف نتطرق إن شاء الله لي هذه الأبحاث المتعلقة بكلام الله سبحانه وتعالى، أو لا، أو أن الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه الكريم وكلم الله موسى تكليما. موجودة الآية؟ موجودة، موجودة. اليهود يفتخرون على المسلمين بهذا ويقولون نحن نبينا كلمه الله تكليما. يعني شو تكليم؟ يعني تكليم شنو؟ مكالمة الإعراب. شنو مكالمة الإعراب؟ مفعول مطلق، يعني مو مرة ولو مرتين ولو ثلاث، عدل له لا، يعني كثير ما كان يكلمه تكليم. فكانوا يفتخرون على المسلمين ويقولون أنكم أيها المسلمون تقرون وتعترفون بأن الله عز وجل قد كلم موسى تكليما، وليس عندكم دليل من القرآن بأن الله عز وجل قد كلم نبيكم محمد صلى الله عليه وآله تكليما. عندكم دليل؟ لكن عندنا دليل وندينكم به أن الله كلم نبينا موسى تكليما ونبيكم، ولا دليل عندكم أنه كلمه تكليما. فبدأ النقاش بين المسلمين وبين اليهود في معنى أن الله قد تكلم مع موسى. زين، كيف تكلم مع موسى عليه السلام؟ عندما تكلم الله مع موسى تكليما، كيف تكلم مع موسى؟ هل تكلم بذاته أو من وراء حجاب؟ يعني حتى بالنسبة إلى الشجرة التي سمع موسى على نبينا وآله عليه السلام كلام الله سبحانه وتعالى من خلالها، هذا الصوت هل هو صوت الله أم أن الله سبحانه وتعالى خلق الكلام بهذه الأصوات في هذه الشجرة؟ شيء طبيعي هو هذا، بس هذا لينا كلام فيه، مو الحين لينا كلام فيه. فصار النقاش بين المسلمين وبين اليهود في معنى أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما. كيف تكلم مع موسى؟ هل تكلم بذاته أو من وراء حجاب؟ فأول مسألة وقع فيها الكلام هي مسألة كلام الباري عز وجل، فسمي هذا العلم بعلم الكلام. هاي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، من هم الذين سبقوا، من هم الذين اشتهروا وعرفوا أو عرفوا من المتكلمين في تاريخ الإسلام ومن المسلمين، من هم أسبق، السنة أم الشيعة في علم الكلام؟ فمن أول، فمن هو أول متكلم تكلم في علم الكلام؟ فأول متكلم إن كان من السنة فالسنة أسبق من الشيعة، وإن كان أول متكلم في علم الكلام من الشيعة فالشيعة أسبق، بغض النظر عن أئمتنا سلام الله تعالى عليهم أجمعين. لأن مسألة الإمامة هذه حصلت مباشرة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله، وصارت فيها الأبحاث عند الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين. زين، العام يدعون على لسان جلال الدين السيوطي، يقولون بأن جلال الدين السيوطي يقول بأن أول من تكلم بعلم الكلام هو أبو حذيفة. من هو أبو حذيفة؟ هو واصل ابن عطاء المعتزلي. واصل ابن عطاء المعتزلي يقولون بأن هذا أول من تكلم في الإسلام، لكن في الحقيقة بعد مراجعة المصادر وبعد مراجعة الكتب التاريخية وبعد البحث المعمق نجد لا، إنهم على خطأ. نجد إن أول من تكلم في الإسلام بعلم الكلام هو أبو هاشم محمد بن الإمام أمير المؤمنين. أبو هاشم من هو أبوه؟ محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية، أبو هاشم ابن محمد بن الحنفية بن الإمام أمير المؤمنين هو أول من تكلم بعلم الكلام، وقد سبق زمانه زمان واصل قبل ما يولد واصل، وهو تكلم في علم الكلام. فإذا من هو أسبق؟ الشيعة هم أسبق في علم الكلام. وواصل ابن عطاء المعتزلي كان أبو هاشم أسبق منه، فأول من صنف في علم الكلام هو الشيعة قبل أن يصنف السنة في ذلك. وأول من صنف في علم الكلام هو زين في مسألة الإمامة، لأن عندنا مسألة الإمامة مسألة مهمة. أول ما صنف وما تكلم في علم الكلام تكلم في علم الإمامة، في عقيدة الإمامة، أثيرت منذ أن مات النبي صلى الله عليه وآله، وألف في ذلك كتب ومجلدات. وأول من صنف في علم الكلام هو رجل شيعي، وهو المعروف بعيسى ابن روضة. اسمه عيسى ابن روضة، وهو من التابعين، وكان مولى لبني هاشم. ومن أراد أن يراجع تقدم الشيعة على غيرهم في علم الكلام فعليه أن يراجع كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، خلوها بين قوسين، تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، وهو من تأليف السيد حسن الصدر رحمه الله. هذا كتاب جيد، كتاب عظيم، يذكر فيه السيد حسن الصدر أول من صنف في الفقه من الشيعة، وأول من صنف في علم الحديث من الشيعة، وأول من صنف في علم الرجال من الشيعة، وإلى غير ذلك، وأول من صنف من الشعر والعروض، والعروض هم الشيعة، وأول من صنف في علم الكلام هم الشيعة. وبذلك يرد على الجاحظ. شلون الجاحظ؟ الجاحظ الذي يقول أول من تكلم في الإمامة هو الكميت بن زيد. ومن هو الكميت بن زيد؟ هو الشاعر المعروف بالكميت الأسدي، والجاحظ عثماني على بني أمية، زين، هوا أموي. السيد حسن الصدر عليه الرحمة يقول توجد حقيقة يريد الجاحظ أن يخفيها علينا، يريد أن يخفيها عنا، وهي أن الذي ناقش بالإمامة وتكلم بالإمامة هو الكميت، وهو ليس صحابيا بل هو متأخر، ليس صحابيا بل هو متأخر. قال السيد: كلا، أول من ناقش في الإمامة هو أبو ذر الغفاري. هو أول من ناقش في الإمامة أبو ذر الغفاري، ناقش في الإمامة عندما كان في المدينة، وناقش في الإمامة وهو بمكة، وناقش في الإمامة وهو في الشام في جبل عامل، وكذلك في دمشق، وأبعد في زمن عثمان إلى وين؟ إلى الشام، فضاق معاوية منه درعة، سجنه، فكان يفتح نافذة السجن الصغيرة ويذكر لهم فضائل علي سلام الله عليه، إلى أن استطاع أن يشيع جبل عامل. فالتشيع في لبنان وفي دمشق وفي حلب وفي هذا كله راجع إلى أبي ذر الغفاري، فهو أول من تكلم بالإمامة، أول من تكلم بالإمامة، ودفع ثمن كلامه بالإمامة، حيث بعد ذلك نفي إلى الربذة، ولم يسمح لأحد أن يشيعه إلى الربذة، ولكن الإمام أمير المؤمنين أرسل الحسن والحسين معه. من يتجرأ من المسلمين أن يكذب أبا ذر وقد شهد به رسول الله صلى الله عليه وآله، شهد بصدقه؟ فالسيد حسن الصدر يقول بأن أبا ذر هو أول من تكلم في الإمامة، وهو شيعي موال لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وأما الكميت فهو المتأخر عن الصحابة، متأخر عن الصحابة، فلا يمكن أن يسند إليه بأنه أول من تكلم في الإمامة. فالكميت متأخر عن الصحابة وعن زمن التابعين، مو بس الصحابة، عن الصحابة وعن زمن التابعين، وهو أول من تكلم في الإمامة هو أبو ذر. ثم يذكر السيد حسن الصدر عليه الرحمة أشهر علماء الكلام عند الشيعة الإمامية في هذا الكتاب، عجيب غريب، أشهر علماء الكلام عند الشيعة الإمامية يذكرهم بأسمائهم وبتراجمهم، زين، احنا اخترنا مجموعة من هذه الأسماء لأن أسماء عديدة جدا جدا حتى تعم البركة بذكر أسمائهم. أولهم هو أبو ذر الغفاري، الثاني الكميت بن زيد، الثالث علي بن إسماعيل بن ميثم التمار، وهذا حفيد ميثم التمار، وله كتاب الإمامة وكتاب الاستحقاق. علي بن إسماعيل، علي بن إسماعيل بن ميثم التمار، حفيد ميثم التمار. وميثم التمار، وما أدراك ما ميثم التمار، الذي صلب في الكنائس في الكوفة. هذا له كتاب يسمى الإمامة، وله كتاب آخر يسمى الاستحقاق. الرابع خالد ابن سعيد بن العاص، هذا من متكلمي الشيعة العظماء. الخامس صعصعة بن صوحان، السادس ميثم ابن يحيى التمار، السابع كميل ابن زياد. تعرفون كميل ابن زياد؟ هذا الذي كتب له الإمام دعاء وأسماه باسمه. العظمة هذه للإمام يكتب له دعاء ويسمى باسمه. وتعال شوف في آنات الليل والنهار وفي كل ليلة من ليالي الجمعة يقرأ هذا الدعاء العظيم الذي تضمن كلمات الإمام سلام الله عليه. وأويس القرني، هاي الثامن. والتاسع سليم ابن قيس الهلالي، والعاشر الحارث الهمداني. تعرفون الحارث الهمداني من هو؟ يا حارة همدان من يموت يرني. ليش قال يا حارة همدان ما قال يا حارث؟ أحسنت، أحسنت. زين. الحادي عشر أبو جعفر الأحول، هذا الذي يعرف بمؤمن الطاق، بمؤمن الطاق يسمى هذا أبو جعفر الأحول، هو الذي يعرف بمؤمن الطاق. الثاني عشر الأصبغ بن نباتة، الثالث عشر جابر بن يزيد الجعفي رضوان الله عليه، الرابع عشر قيس الناصر اللي ذكرناه من ساعة ويا الإمام. الإمام الإمام لم يعول لا على زرارة ولا على هشام، وإنما عول عليه. عجيب. زين. الخامس عشر فضال ابن الحسين ابن فضال، السادس عشر هشام بن سالم، السابع عشر هشام بن الحكم، الثامن عشر محمد بن الحليل، لا محمد بن الخليل السكاك، مو بن الحليل، محمد بن الخليل السكاك، التاسع عشر أبو مالك الضحاك الحضرمي، ثم ذكر أكثر من 20 اسم من آل نوبخت. تعرفون آل نوبخت اللي منهم السفير ثالث النوبختي. زين. الحسين بن روح النوبختي هذا منهم، وهم أسرة شيعية متدينة عظيمة فيها ما فيها من العلماء، ويثنى ما يثنى عليها. هذه ذكر نحو 20 اسما، وذكر في جملتهم الحسين بن روح النوبختي. 20 عبد الرحمن ابن جبروي، أول مرة سمعون عبد الرحمن بن جبروي، هذا أيضا من علماء الكلام الذي سجل في علماء الشيعة. من علماء الشيعة من علماء الكلام. 21 محمد بن إسحاق. 22 داود بن أسد البصري. 23 أبو محمد الحجال.
حجال.
إيه. 24 محمد ابن عمرو بن عبد الله بن عمر ابن مصعب ابن الزبير ابن العوام.
ما شاء الله.
هذا أيضا من علمائنا مع أنه
من سلالة
الزبير. 25 محمد ابن عبيد الله محمد ابن عبيد الله ابن محلك الأصفهاني. 26 إبراهيم ابن سليمان. وكذلك الشيخ المفيد والشيخ الصدوق وأبو حنيفة النعمان قاضي مصر، وهو من الشيعة، مو أبو حنيفة النعمان صاحب المذهب، لا لا، هذا قاضي
مصر
لعله يسمى أبو حنيفة النعمان قاضي مصري شيعي، هذا أيضا من علماء الكلام عند الشيعة، وله كتاب يسمى دعائم الإسلام. والشريف المرتضى فهو من أعظم متكلم الإمامية. إيه. والشيخ كمال الدين ابن ميثم البحراني هو أول من شرح نهج البلاغة شرحا فلسفيا. والشيخ علي بن سليمان البحراني، وبعرف كثير زين، وغيرهم وغيرهم زين. العلامة الحلي أعده في جملتهم أيضا، بعد قام يعدد إلى أن جاء إلى الطوسي، إلى أن جاء إلى أن وصل إلى العلامة الحلي. العلامة الحلي أيضا من المتكلمين الأعاظم وله أبحاث معمقة طويلة معقدة في علم الكلام، أكثر من 25 كتاب. وأشهر كتب العلامة في علم الكلام نهاية المرام في علم الكلام، بعد ومنهاج اليقين في أصول الدين، ونهج المسترشد في أو نهج المسترشدين في أصول الدين، ونهج الحق وكشف الصدق، ومنهاج الكرامة في إثبات الإمامة، والألفين بين الصدق والمين، والذي نعبر عنه الألفين في إثبات إمامة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فإنه ذكر 1000 دليل على إمامة الإمام سلام الله عليه، ثم بعد ذلك تجاوز إلى 1000 الثانية فيعبر عنه بال2000. وهذه كتب ضخمة جدا جدا، كتب جدا ضخمة، ومن ضمن ما كتبه العلامة هو الباب 11 الذي نحن في صدده، كتب هذا الكتاب زين، وصارت على هذا الكتاب شروحات كثيرة. لكن ما قصة كتابة هذا الكتاب؟ هذا يتعلق بكتاب للشيخ الطوسي اسمه مصباح المتهجد، يذكر فيه الصلوات والتعقيبات والأدعية وما شاء الله من الأمور العبادية، هذا يسموه كتاب العباد إلا يعمل بما فيه، هذا واقع من العباد. العلامة الحلي رأى أن هذا الكتاب واسع، فقام واختصر هذا الكتاب وألف كتابا مختصرا سماه كتابها سماه منهاج الصلاح في مختصر المصباح، أي مصباح مصباح المتهجدين، نعم، للشيخ الطوسي. اختصره في 10 أبواب، اختصره في 10 أبواب، باب الصلاة، باب الدعاء، باب التهجد، باب صلاة الليل، باب إلى غير ذلك، باب التوسل إلى غير ذلك، 10 أبواب. ثم التفت وقال: نحن عندما نريد أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة والعبادات الأخرى، فإننا لابد أن ندعو شيء من ذاته، ندعو بشيء من ذاته بأسمائه بصفاته، لابد يكون عندنا علم ومعرفة بهذه الصفات، بهذه الذات الإلهية الحاوية لصفة الكمال والجمال. فكتب بابا آخر من عنده، زين، وأضيف إلى المختصر على منهاج أو على مصباح للمتهجد الذي ألفه الشيخ الطوسي. فأسمى العلامة الحلي هذا الباب بالباب 11. الحين قصة الباب 11 شلون جاءت؟ في معرفة الباري عز وجل وفي صفاته وأصول الدين. فضمنه 10 أبواب في العبادات والمناجات، وجعل هذا الباب هو الباب 11 متعلق بعلم العقيدة وعلم الكلام. ألفه رضوان الله تعالى عليه، وهو كتاب عظيم، وهو كتاب عظيم. وفي هذا الباب اختصر أصول الدين أيضا، وصار محل أنظار العلماء والفقهاء قديما وحديثا. بسبب ماذا؟ لاختصاره ولمادته العلمية الدسمة. ترى هذا الكتاب مادته العلمية دسمة جدا جدا، اللي يتغيب يوم خلاص تنفرط عنده الحلقة، بعدين لو يجي لو يحضر ما يستفيد. لهذا أنا يعني أوصي على أنه مهما كان عندك من شغل اترك الشغل، مجرد حلقة واحدة تروح عنك انتهيت يعني. وهو كتاب مهم جدا، وشرح كما قلنا بشروحات كثيرة، وأهم شرح وأقوى هذه الشروح هو شرح الشيخ الفاضل المقداد السيوري الغروي رضوان الله عليه. وهذا الشيخ وهذا الشيخ الجليل الفاضل المقداد الغروي هو الذي نقل الحركة العلمية من الحلة إلى النجف الأشرف، لأنه بعد أن مات الشيخ الطوسي انتقلت الحركة العلمية من النجف الأشرف إلى الحلة،
رجعت
إلى الحلة. الشيخ الطوسي نقلها من بغداد إلى النجف، لكن بعد موت الشيخ الطوسي انتقلت إلى الحلة واستمرت 300 سنة إلى 350 سنة إلى 400 سنة. ما كانت تعرف النجف، ما كانت تعرف إلا الحلة، ولهذا عندنا علماء كثيرين، ابن إدريس الحلي، العلامة الحلي، المحقق الحلي، فخر المحققين، كذا. ما يقال 300 إلى 350 سنة إلى 400 سنة. هؤلاء كلهم العلماء تربوا في الحلة ودرسوا في الحلة. الشيخ الفاضل المقداد حضر في الحلة عند فخر المحققين. من هو فخر المحققين؟ ابن العلامة الحلي. وهذا فخر المحققين يبدو أنه حصل عليه ما حصل من الحساد إلى أن اضطر أن يهاجر. وين هاجر؟ هاجر إلى حدود أذربيجان ومات هناك ولا يعرف عنه شيء. لكن يقال على أنه رأى أباه العلامة الحلي فشكى إليه ما شكى، فقال له أبوه: منين قد قطعت نياط قلبي، فاسكت ولا تتكلم. يعني يبدو أن هناك أعداء أو ما شابه ذلك جعلوه أن يفر من الحلة. وآفة العلماء
حسد
إيه؟ هذه خذوها في الاعتبار، خذوها في الاعتبار، يعني لازم هذه تطلع من القلب وإلا ما يتوفق طالب العلم. زين، العلامة الحلي طبعا هو والد فخر المحققين. الشيخ الفاضل المقداد حضر في الحلة عند فخر المحققين، هو هاجر إلى الحلة من أجل أن يحضر درس من العلامة الحلي، لكن ما وصل، وإلا العلامة الحلي قد مات، فصار تلميذا لولده فخر المحققين. زين، وحصل إجازة، هذا من حصل إجازة. زين، فالشهير الأول حصل على إجازة، عفوا المحق الفاضل البقداد حصل على إجازة في الرواية من الشهيد الأول. الشهيد الأول لما راح والعلامة الحلي مات، فصار تلميذا عند من؟ عند فخر المحققين. وهذا صار أيضا عندهم فالشيخ فاضل المقداد، فمنحه الشهيد الأول إجازة في الرواية. إيه، منحه إجازة في الرواية. وبعد ذلك توفي فخر المحققين. الفاضل المقداد رحمه الله مجاز من الشهيد الأول في علم الحديث، وحاضر في الفقه والأصول والعقيدة عند فخر المحققين من العلامة. والفاضل المقداد هو أول من شرح كتاب والد أستاذه العلامة الحلي، اللي هو أي كتاب؟ الباب الحادي عشر. فهو الباب الحادي عشر، وأسماه من نافع يوما الحشر. زين، أسماه بن نافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر. ثم انتقل من الحلة إلى النجف، حيث قلت الطلاب في الحلة نتيجة لظروف خاصة، وأسس مدرسة كبيرة تعد من أقدم مدارس النجف الأشرف. نعم، وهي التي عرفت بمدرسة الفاضل المقداد. الآن بعد انتهت، لعلها صارت في السوق الكبير. إيه؟ كما أن الفاضل المقداد أيضا شرح كتاب آخر للعلامة الحلي، حيث شرح كتاب نهج المسترشدين في علم الكلام، أيضا في علم الكلام، وهو إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين أسماه. والفاضل المقداد متكلم بأنه شرح كتاب نهج المسترشدين للعلامة الحلي، وهو كتاب مطول في علم الكلام. اللي يقدر يشرح هذا الكتاب هذا يعد من أعظم علماء الكلام، إضافة إلى كونه عالم السيوري. هذا الشيخ فاضل السيوري المقداد هو فقيه أيضا، وعنده كتاب في شرح المختصر النافع اللي قبل الشرائع. شوف التبصرة مختصر للمختصر النافع، والمختصر النافع مختصر للشرائع، هذا عنده شرح أيضا على المختصر. بس هذا لا، وأيضا هو مفسر كبير القرآن الكريم. إيه؟ عنده تفسير كبير مسمى كنز العرفان في آيات الأحكام، 3 مجلدات. ولذلك أصبح زعيما للحوزة العلمية في النجف الأشرف في ذلك الزمان. واللطيف أن بينه وبين العلامة الحلي 100 سنة بالضبط، لأن العلامة الحلي توفي 726، والشيخ السيوري الفاضل المقداد توفي 826. وكلاهما في النجف الأشرف. لا، الفرق بين العلامة الحلي وبينه 100 سنة.
كان بيتعلم عنده بس ما لحق عليه، صح؟
لا، الشهيد الأول اللي ما لحق عليه. الشهيد الأول كان رايح عشان يدرك العلامة.
الشهيد الأول هو اللي راح.
إيه، فما ما وصل إلى العلامة الحلي، مات، فصار عند ابنه، وهذا صادف الشهيد الأول عنده فخذ المحققين، فالشهيد الأول منحه إجازة في الحديث. إيه. فكلاهما بعد ذلك دفن في النجف، وهذا الشرح الذي بين أيدينا، شرح الباب 11، ليس كتابا عاديا، لا تتصوروا أنه كتاب عادي، هذا من الكتب الدسمة جدا جدا، لأنه يتكلم في الفلسفة ويتكلم في المنطق ويتكلم في اللغة ويتكلم في كثير من المصطلحات، إلا مو يعني تاقل اللغة العربية صحيح، مو هذا اللغة العربية صحيح، مو هذا المنطق صحيح، رايح يضيع. إضافة إلى ذلك هم يدخل في الأصول أيضا، فجدا الكتاب دسم، مادته دسمة، ولهذا لابد أن تدخلون لكم دفتر، يمكن الحاشية ما تكفي، تدخل لكم دفتر وتسيوه دفتر، وبعدين إذا رحتون يسوون لكم تقرير عادة الفضلاء، هكذا أنه بعد الدرس يقرر، ينفعكم بكرة لما ندرسوا الكتاب هذا. وبما أن هذا الكتاب عظيم ولا يشرحه إلا عظيم، فهو هذا الشيخ أيضا عظيم، يعد من العلماء الذي يشار لهم بالبناء، فلا بد لطالب العلم أن يهتم بهذه المباحث، لا بد، وأن يهتم بتراجم هؤلاء العلماء، علماء الكلام، من أجل أن تتضح له الحقائق. زين، احنا اليوم اخذنا المقدمة، ان شاء الله بكرة ندخل في خطبة الشيخ لهذا الكتاب، وهي الذي يبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات، وعلى قدرته وعلم احكام المصنوعات، المتعالي عن مشابهة الجسمانيات، المنزه بحلال قدسه عن مناسبة التناقصات، إلى غير ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.